بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى سيدور حول محاور أربعة. المحور الأول هو فلسفة التأويل. المحور الثاني هو معنى التأويل. المحور الثالث هو حكم التأويل. المحور الرابع هو ضوابط التأويل. والحديث في هذه الآية هو تتمة للحديث وللأحاديث السابقة في الآيات السابقة وفي الآية الشريفة السابقة، حيث ذكرنا قوله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فحيث توقفنا حول كلمة التأويل الآية السابقة، ننتقل إلى هذه الآية لأنها أكثر دلالة على المقصود في هذه المباحث. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. المبحث الأول هو فلسفة التأويل وفلسفة البطون في الآيات القرآنية الشريفة. لماذا هنالك سبعة بطون بل 70 بطنا للقرآن الكريم؟ والسبعة والسبعين ليست للحصر كما تعلمون، وإنما هي كناية عن الكثرة. فهناك للقرآن الكريم وللآية الواحدة وللكلمة الواحدة بل للحرف الواحد قد تكون هنالك الملايين من البطون. الكلمة الأولى هي فلسفة التأويل وفلسفة البطون. لماذا هذه البطون المتكاثرة للقرآن الكريم؟ نقول وبإيجاز أن الفلسفة في ذلك تعود فيما تعود إلى ملاحظة نقاط خمسة. النقطة الأولى أن الإنسان محدود في حواسه الظاهرة من باصرة وسامعة وشامة وذائقة ولامسة. النقطة الثانية أن الإنسان محدود في حواسه الباطنة من قوة غضبية أو شهوية أو ما أشبه ذلك. النقطة الثالثة أن الإنسان محدود في إدراكاته وفي قوته المتعقلة، فمهما حلق الإنسان في إدراكاته ومهما اتسعت دائرة معارفه فإنه لا يزال محدودا. النقطة الرابعة أن البشر في حالة تطور مستمر والبشرية في حالة تكامل مستمر. لاحظوا هذه النقاط مجموعها تصنع فلسفة ضرورية لوجود البطون وللتأويل. النقطة الرابعة أن الإنسان والبشرية في حالة تطور وتكامل مستمرين. النقطة الخامسة أن البشر أيضا في قواهم العقلية وغيرها على درجات، فمن البشر ما هو كزيد اللي هو في الروضة، ومن البشر ما هو بروفيسور وأستاذ جامعة، ومن البشر معصوم يرتبط علمه بعلم الله سبحانه وتعالى المحيط. ومن جهة أخرى فإن الله سبحانه وتعالى أراد للقرآن الكريم أن يكون مجلا لعظمته، ومن جهة أخرى القرآن الموجود بين الدفتين محدود من الناحية الظاهرية، 500 صفحة 600 صفحة 6636 آية، فالله أراد أن تتجلى عظمته في أن يجمع ما قد يبدو جمعا بين النقيضين، هو مو جمع بين النقيضين لكن يبدو جمعا بين النقيضين، أن جعل اللامحدود في المحدود. المحدود 6666 آية أو 6636 آية على الاختلاف، اللامحدود البطون إلى ما شاء الله. ليش؟ لأنه البشر في حال تطور، فكلما تطور البشر القرآن مو جامد حسب تعبير الإمام عليه السلام، الآية حية، أي نص عبارة الإمام عليه السلام، حية مو ميتة، موجود حي متطور إن صح هذا التعبير. فالبشر في حال تطور، كلما تطور أكثر ربما يكشف له بطن جديد وبطن آخر وبطن ثالث وبطن رابع وخامس، فيظل أبدا ينهل من هذا المعين العذب وهذا المنبع الثر والمعطاء. ما أكو حاجة لغير القرآن الكريم في أن ينهل الإنسان من معارفه، كل ما تريده موجود في القرآن الكريم، لأنه البطون والتأويل قد غطى كل ما يمكن وما لا يمكن للبشر أن يصل إليه، لأن القرآن فيه تبيان لكل شيء. فإذا كان القرآن فيه تبيان لكل شيء كيف هذا السطح الظاهري محدود لكنه بمعادلة البطون لا محدود. وهناك مقدمة أخرى ربما نذكرها في أسبوع قادم حول كيفية البطون وكيفية دلالة الألفاظ على هذه المعاني المتكثرة، وهذا بحث قد يكون جانب منه اللغوي ومربوط بعلم الألسنيات، وقد يكون جانب منه مربوط بعلم الأصول وهو مبحوث في العلمين معا، لكن هذا بحث نتركه لوقت آخر إذا شاء الله. فإذن ما هي فلسفة البطون اللي هي المنبع للتأويل؟ الفلسفة أن الإنسان في حواسه الظاهرة أولا، في حواسه الباطنة ثانيا، في إدراكاته ثالثا محدود، رابعا البشر في حال تطور مستمر، خامسا البشر أيضا كل مصداق منه قد يكون مختلفا عن المصداق الآخر في سعته الوجودية وقدرته على استلهام الفيض الإلهي والمعارف الربانية المختلفة، وهكذا وهلم جرى. والقرآن من الناحية الظاهرية والحجمية والمادية محدود، لكنه من ناحية العمق والمحتوى لا محدود. إذن هذه هي الفلسفة الأولى لتعليل لماذا هنالك بطون في القرآن الكريم، ولماذا هنالك تفسير وتأويل، ولماذا هنالك متشابهات، وهذه العناوين مترابطة ونحو ترابطها يذكر في محله إن شاء الله. النقطة الثانية أو العلة الثانية أو وجه الحكمة الثانية أو الفلسفة الأخرى للبطون وللتأويل وما أشبه ذلك هي فلسفة الامتحان الإلهي. هذه فلسفة سيالة، فإن الله سبحانه وتعالى جرت حكمته على أن يمتحن البشرية في كل شيء وفي مختلف الحقول. يمتحنهم في عالم التكوين بالأمراض، ليش الأمراض موجودة؟ معادلة الامتحان. ليش الفتن موجودة؟ ليش الحروب موجودة؟ ليش الأولاد الذين يخلقون ناقصين ومشوهين؟ هذه الظاهرة موجودة. ليش العواصف والزلازل والأعاصير والبراكين وغيرها موجودة؟ فلسفة الامتحان. هذه الفلسفة في عالم التكوين موجودة وفي عالم التشريع أيضا موجودة. عالم التشريع أي لمصدر الأول هو القرآن الكريم، كتاب الله التدويني وكتاب الله التكويني. كيف كتاب الله التكويني مليء بالظاهر والباطن والبطن، هذا الحائط إلى ظاهر وإلى باطن، الذرة والذرة لها باطن، الإلكترون بروتون، وأدخل في الإلكترون البروتون أيضا له باطن وباطن وباطن، العلم الحديث اكتشف بعضه. فكما أن كتاب الله التكويني له ظاهر وله باطن، كذلك كتاب الله التدويني له ظاهر وباطن، وللباطن باطن ولباطن الباطن باطن أيضا. وهكذا وهلم جرى بفلسفة الامتحان أيضا. البشر الله يريد أن يميز الخبيث من الطيب، ولذا يسقط الكثيرون في هذا الامتحان، في امتحان بطون القرآن، في امتحان تأويل القرآن، في امتحان تفسير القرآن، في امتحان المجمل والمتشابه والمبين. ونذكر لكم بعض الأمثلة السريعة وننتقل للعنوان الثاني بعد ذلك. بعض الذين امتحنهم الله في مثل هذه الظاهرة، ظاهرة التأويل والبطون والمتشابه والمحكم وما أشبه ذلك، عندما وصلوا إلى هذه الآية القرآنية الكريمة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يقول الغيب مو المقصود به هو الملائكة، وهو مثلا قدرة الله والعوالم الأخرى التي لا ترى كالجن والشياطين وما أشبه ذلك، وإنما المقصود بالغيب، هذا كاتبيه في كتبهم أيضا، المقصود بالغيب هو المراحل الأولية المتتالية للثورة العمالية ولثورة الطبقة الكادحة التي تنتج تحولات كمية توصلك إلى تحولات كيفية. وكاتب على ضوء ذلك كتب أيضا، هذا غيب، لأنه مراحل نضوج الثورة هذه غيب، فالثورة العمال أو الطبقة الكادحة هذه المراحل المتسلسلة هذه مراحل هي غيب، وهذه التحولات الكمية هي غيب، تنتج تحولات كيفية ويوصل ذلك إلى المدينة الفاضلة، هذا كل غيب. هذا أي نوع من التفسير أو أي نوع من التأويل؟ هذا هو السقوط في الامتحان الإلهي في كتاب الله التدويني. مثال آخر، ذلك الذي يستشهد على وحدة الوجود أو على وحدة الموجود، سقوط في الامتحان. الله سبحانه وتعالى يقول وهو معكم أينما كنتم. إذن مفاد هذه الآية إذا الله كان معنا أينما كنا، فإذن الله هو عين البشر وعين كل شيء، وكل شيء هو والعياذ بالله عين الله سبحانه وتعالى، وإلا ما كان وهو معكم أينما كنتم. هذا السقوط في هذا الامتحان. الإجابة على ذلك واضحة جدا، ما هو مع الشيء غير الشيء، قلمي معي، فالقلم غيري، هذه العباءة أو هذه الملابس هي معي، ما هو مع الشيء غير الشيء بالبداهة. الآن الهواء معنا أو الجاذبية معنا، أينما أنت رحلت الجاذبية موجودة أو القوة الطاردة والجاذبة في الكون، فهل ما هو معك اللي هو القوة الجاذبة هو عينك أو الذبذبات أو الأمواج الصوتية أو ما أشبه ذلك؟ هل ما مع الشيء هو عين الشيء؟ هذا الشيء بديهي. هل القوة الجاذبية الجاذبة هي عين الإنسان لا يعقل ذلك الكلام. لكن هذا السقوط في هذا الامتحان يستدل بوهو معكم أينما كنتم على وحدة الموجود، والحال أنها صريحة على خلاف ذلك كما هو بديهي. ومن المضحك المبكي أن يضطر الإنسان للاستدلال على البديهيات، مثل ما واحد يجي يستدل الآن على أن الآن ليل مو نهار، أو يجي يستدل على وجود الله سبحانه وتعالى، أو في مقابل السوفسطائي يستدل على أنه هو موجود وأنا موجود وأنا قاعد أتكلم، وليس كما يذكر في الأسفار كل ما في الكون وهم أو خيال أو عكوس في مرايا أو ظلال. هذا من المضحك المبكي أن الإنسان يضطر في مقابل تلبيس إبليس إلى أن يستدل على خلاف وحدة الوجود أو خلاف وحدة الموجود، وأن هذا من البديهي أن الإنسان والممكن اللي هو عين الفقر وعين الحاجة، لا يعقل أن يكون الله سبحانه وتعالى وهو عين الغنى. أيضا في مثال آخر للسقوط البشر في هذا الامتحان، امتحان البطون، حيث ذهب البعض في تفسير مثل هذه الآيات القرآنية الكريمة التي تتحدث عن الدنيا وعن الآخرة. يقول الدنيا، الله مو مقصود من الدنيا عن الدنيا، ولا مقصود من الآخرة عن الآخرة بهذا المعنى اللي المتدينين يفهمونه، وإنما المقصود من الدنيا هو النظام الرأسمالي، لأن هذا الشيء دني، والمقصود من الآخرة النظام الراقي اللي هو النظام الشيوعي، وهكذا وهلم جرى من أمثال هذه التي التفوه بها يدل على ضعف عقل في ذلك الطرف الذي يقول هذه الكلمات ويعتقد بهذه الكلمات ويروج لهذه الكلمات. إنه مثلا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا بالنظام الرأسمالي من الآخرة، أي بدل الآخرة أي النظام الشيوعي، فما متاع الحياة الدنيا النظام الرأسمالي في الآخرة، يعني بالقياس للنظام الشيوعي أو التوزيعي أو ما أشبه ذلك إلا قليل. إذن هذه هي النقطة الأولى، أن فلسفة وجود البطون والتأويل أولا ما ذكر من تلك النقاط لا محدودية عظمة الله وإرادته أن يكون القرآن مجلى لعظمته ولا محدوديته، هذا أولا. وثانيا لفلسفة الامتحان، هذا كان بإيجاز حول فلسفة البطون والتأويل. لكن ننتقل ثانيا، ماذا يعني التأويل؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. التأويل يمكن أن تذكر له معاني عديدة. من معاني التأويل هو تعبير الرؤية، وكذلك يشتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعني تعبير الرؤية. وإن كان في رأينا هذا هو تفسير بالمصداق وليس معنى للتأويل يعني مرادف له، لكن على ما ذكره المفسرون أو بعضهم بعد نمشي الآن. فإذن من معاني التأويل هو تعبير الرؤية، وليس هذا موطن الشاهد. المعنى الثاني للتأويل عاقبة الأمر، فعاقبة الأمر يطلق عليها ما يؤول إليه الأمر، أي أول الأمر أي تأويله. وعلى ذلك جرى قوله سبحانه وتعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن شنو تأويلا، أي عاقبة. يعني إذا الإنسان أوفى الكيل وتعامل مع الناس بعدل ولم يظلمهم ذاك الثري أو هذا الغير الثري البقال أو صاحب الشركة أو الدولة أو أي جهة ثانية، إذا الإنسان وفى بالكيل وأوفى الكيل ووزن بالقسطاس المستقيم فإن عاقبة هذا الأمر له خير، لأن الإنسان الذي يحتكر أو يظلم أو يجحف أو ما أشبه ذلك فإن عاقبته ووبال أمره تعود إليه في الدنيا بالسلب قبل الآخرة، أما تصير ثورة ضده فتطيح بالأثرياء والتجار والشركات، ما تصير ثورة الله سبحانه وتعالى أحاط بهم سيئات ما كسبوا. فجأة العشرات بل المئات من الشركات الكبرى في العالم تنهار. ليش؟ لأنه ما أوفوا الكيل. النظام المالي العالمي لم يبنى على العدالة، وزنوا بالقسطاس المستقيم في البورصات وغيرها، وإنما على معادلات اقتصادية تخدع الكبير والصغير. فجأة واحد في سوق البورصة يخسر الملايين، الله يصفع تلك الشركة، أحد الشركات الكبرى خسرت 400 مليار دولار في هاي الأشهر الأخيرة مرة واحدة. إذن التأويل يعني عاقبة الأمر، والحديث حول هذه النقطة طويل، لكن أيضا ممورد شاهدنا الآن. فإذن وأوفوا الكيد إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، سواء كنتوا أفراد أم شركات أم دول أم أي شيء آخر كنتوا، ذلك خير وأحسن تأويل أي مآلة أي عاقبة أمر. إذن هذا المعنى الثاني للتأويل. المعنى الثالث للتأويل توجيه المتشابه، اللي هذه الآية اللي قرأناها البعض فسرها بتوجيه المتشابه، تقول ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي راحوا وراء المتشابه لكي يضيعوا المحكم. المعنى الرابع للتأويل اللي هو الآن موطن الشاهد وبيت القصيد، وهناك معاني أخرى للتأويل أيضا. التأويل هو ما يؤول إليه ظاهر اللفظ من البطون. التأويل هو ما يؤول إليه اللفظ المجمل من المعنى المقصود. هذا الشقين صار المعنى الرابع، وهذا هنا موطن شاهدنا وحديثنا. إذن التأويل هو ما يؤول إليه ظاهر اللفظ من البطون، وهنا أكو علاقة دقيقة جدا بين الظاهر والبطون، لأنه البعض متصور ما أكو علاقة بين الظاهر والبطون، فاصل العلاقة بين الظاهر والبطون فمقتحم في البطون بلا مناسبة. مثل هذه الأمثلة اللي ذكرناها، يفسر الدنيا بالنظام الرأسمالي لأنه ما يعتقد أن هناك علاقة بين الظاهر وبين البطن، فكيف يمشي؟ أو القشيري يأتي إلى قوله سبحانه وتعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، يقول بيتي مو المقصود بيت الله الحرام، هو ظاهر الآية وواضح الآية، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، يقول بيتي هكذا العرفاء، يعني هكذا مشربهم، يجي على الباطن ويتصرف به كما يحلو له. يقول أن طهر بيتي للطائفين، بيتي يعني القلب، يعني روح طهر قلبك من الأرجاس ومن الأغيار، فلا تفكر في غير الله سبحانه وتعالى. من أين تقول ذلك؟ إذا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لأما الأطهار شرحوا وفسروا وأظهروا بطنا من بطون القرآن، فلهم الحق في ذلك، لأن القرآن نزل في بيوتهم. وهناك معادلات تحكم عالم التأويل، سنشير إلى بعضها لاحقا إن شاء الله، هم يعرفونها. أما أنت تجي تفتح هذا الباب، أي كلمة بمجرد استحسان تفسرها بشيء، هذا فتح الباب كلش مشكل. أحد الأعلام كان يقول فإذا أنت هكذا تفتح الباب بمجرد استحسان، أن طهر بيتي يعني قلبك طهر للطائفين والعاكفين والركع السجود، اللي هم الملائكة مثلا، كان يقول أحد الأعلام إذا هذا الباب فتحته فأنا ما أفتح باب، أقول أن طهر بيتي يعني مقصود البيت الأبيض. شلون؟ لأنه البيوت كلها لله، البيت الأبيض أم لله. فهذه الآية أصدر فتوى على ضوء هاي الآراء الإشارية أو الباطنية أو العرفانية أو الصوفية في تفسير القرآن الكريم، فأصدر فتوى على ضوء ذلك بضرورة الحرب مع أمريكا واقتحام البيت الأبيض، لأن الله يقول أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذه مهزلة حقيقة. شلون هذا نشوفه مهزلة، ذاك ما نشوفه مهزلة، لأن فلان عارف ذاكر هالكلام اللي اسمه ابن عربي أو القشيري أو غير ذلك. أن طهر بيتي عن القبل، لا لا، أن طهر بيتي عن البيت الأبيض، أن طهر عن طهر البيت الأبيض، فإذن هذه الآية تصير سند لوجوب الحرب مع أمريكا. مهزلة فكرية، وهذا استخفاف بالعقل البشري، أن الإنسان يبدأ بالتأويل البطون فما يحلو له بمناسبة ولا مناسبة يذكر. هاي القشيري ذاكر هذا التفسير وذاكم الجواب النقضي، وكل واحد يفتح هذا الباب البيت مقصود بيت كل إنسان، وعمر وبكر وخالد وهكذا. أو نأتي إلى ابن عربي، كل كلمة من كلمات القرآن الكريم جاي نفسرها على هواه بعنوان بطن القرآن، بأي حق، بأية مناسبة، بأي مجوز؟ هل القرآن نزل في بيته؟ جاي مثلا الحجر الأسود، يقول الحجر الأسود، مو المقصود هذا الحجر الأسود الموجود في الركن من الكعبة، وإنما الحجر الأسود يعني الروح، الحجر الأسود يعني الروح. وكل كلمة من الكلمات يعني البيت والطواف والكعبة الصفا والمروة، كل هذه جاي نفسرها من التفاسير. فالحجر الأسود يصير الروح، الروح ذاتي يتفسر هكذا، لازم تقول الحجر الأبيض، لأن الروح من أمر ربي، النفس لازم تعبر عنها بالحجر الأسود، لأنه هو نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى. يعني أصلا الدخول في هذا الباب يدل على الجهل، فكيف من يصدق بهذه الجهالات ويعتبر أمثال هذا التفسير الباطني قمة في العرفان والمعرفة والسمو الروحي؟ مثل هذا الباب لا يستقر حجر على حجر، ينهدم كل شيء. إذن التأويل من معانيه، المعنى الرابع شنو كان للتأويل؟ هو ما يؤول إليه ظاهر اللفظ من الباطن، لكن أكو علاقة تحكم بين هذا الظاهر وبين ذلك الباطن. شنو هي هذه العلاقة التي تحكم؟ أكو ضوابط راح نأتي لها لاحقا إن شاء الله. إذا الإنسان يريد يذكر للآية الشريفة بطنا بلا ضوابط وبمجرد استحسان، يلزم المبحث الثالث اللي الآن راح ندخل به، وهو مبحث حكم التأويل. إذن العنوان الأول هو فلسفة التأويل، العنوان الثاني هو معنى التأويل، وذكرنا له معاني أربعة. العنوان الثالث هو حكم التأويل، التأويل بدون دليل وبدون ضوابط مثل التفسير بل أسوأ. أنتم تعلمون الروايات الكثيرة التي تقول من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. شنو الفرق بين التفسير والتأويل؟ لأن الرواية ما قالت من أول القرآن برأيه. إما أن نقول بأن التفسير بالمعنى الأعم يشمل التأويل أيضا، يعني شرح الظاهر وشرح الباطن كلاهما يطلق عليه تفسير، هذا الرأي. فمن فسر القرآن برأيه، يعني سواء شرح الظاهر برأيه أو شرح الباطن برأيه، فليتبوأ مقعده من النار. أو إذا لم نقل بذلك، قلنا التفسير إنما هو شرح الظاهر، فإذا نكمل بالأولوية، إذا كان شرح الظاهر برأيك برأي ذاك الإنسان البعيد يقتضي دار جهنم، فكيف شرح الباطن بالرأي وهو أصعب وهو أكثر تعقيدا وهو أكثر خفاء؟ من فسر القرآن، يعني ظاهر الألفاظ هي ظواهر بعد، لو فسرها برأيه فليتبوأ مقعده من النار، فكيف لو فسر الباطن برأيه؟ بملاك الأولوية القطعية. ثانيا، إضافة إلى ذلك نضيف أن الروايات مو منحصرة بكلمة فسر، اللي جايين متكلمين حول كلمة فسر والتفسير شنو معناته وكشف القناع وما أشبه. أقرأ روايات أخرى مثل من قال في القرآن برأيه، من قال في القرآن، سواء قلت في ظاهره أم قلت في باطنه. ونذكر لكم من تفسير البرهان بعض الروايات وباختصار أيضا، لأن هذا الحديث حديث مفصل وذو شجون. روي عنهم عليهم الصلاة والسلام إن تفسير القرآن، وقلنا التفسير إذا كان عام من التأويل فالدلالة هنا بالتضمن، وإذا كان التفسير في مقابل التأويل فبالأولوية، إن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح والنص الصريح. وعن النبي صلى الله عليه وآله من فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب. أنت تجي هذه الآية الشريفة تقول بأنه معنى أن طهر بيتي، البيت يعني القلب، افتريت على الله الكذب. كما أن ذاك اللي يقول الدنيا يعني النظام الرأسمالي افترى على الله الكذب. كيف الإنسان يأتي يفسر كلام الله؟ واحد يفسر كلامي بشيء بدون أن أقصد ذلك أو بدون أن يكون له دليل على قصدي، لمجرد استحسان. مثلا أنا قلت رأيت الحائط، يقول السيد قال رأيت جبل أحد. يقول له شلون؟ يقول خب صحيح، لأنه الحائط جماد وجبل أحد جماد، هاي علاقة مصححة، لأن الحائط له استطالة، جبل أحد له استطالة، فعلاقة مصححة، لأن الحائط يرى جبل أحد أيضا يرى، لأن الحائط مكاني وجبل أحد 20 علاقة مصححة يذكر. هذا صحيح أو كذب؟ أنا ما أقبل واحد يفسر كلامي بدون أن يكون له دليل على كلامي. لما قلت رأيت الحائط وهو يفسر رأيت جبل أحد، أما يجي على كلام الله ويلعب به كما يشاء، هذا يجوز شرعا؟ فقد كذب على الله. من فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب. لاحظوا صدر المتألهين في تفسيره، ولاحظوا صاحب المنظومة في منظومته. يجي إلى آيات السماوات السبع، ما الله يتكلم عن السماوات السبع والأرضين السبع. العلم البطلي موسي، الهيئة الفلكية القديمة مبتنية على الأفلاك التسعة، الله يقول سبع سماوات، كيف؟ الهيئة القديمة تقول بالأفلاك التسعة، الشمس والقمر، المريخ والمشتري، زهرة والزحل وعطارد، والفلك الثابت يسموه اللي هو الثامن، وفلك الأفلاك اللي هو الفلك التاسع. فالهيئة الفلكية اللي أبطل العلم الحديث أبطلها جملة وتفصيلا، هكذا تقول. هذا الرجل صدر المتألهين، جاي يعني شوف السقطات الكبيرة اللي لا تغتفر من إنسان عادي، لكنه التجرع على كلام الله. يجي يقول السماوات السبع يعني الأفلاك السبع. زين الله ليش ما قال ما كان يعرف تسعة أفلاك؟ ما قاري والعياذ بالله بطليموس وآراء الفلكية القديمة المبنية على الحجز؟ فيقول بأنه السماوات السبع يعني القمر والشمس والمشتري والمريخ، زهرة والزحل وعطارد، وين البقية؟ وين الفلك الثامن وفلك الأفلاك؟ يقول الفلك الثامن هو الكرسي، والفلك التاسع هو العرش. هذا أسوأ أنواع التفسير بالرأي. الفلك التاسع يقول في اصطلاح القرآن، من وين نطلع هذا في اصطلاح القرآن الكريم؟ أنه الله لمن يقول يتحدث عن العرش وكان عرشه على الماء، يعني الفلك التاسع كان على الماء، أو الكرسي المقصود الفلك الثامن اللي هو مثلا نبتون أو بلوتون اللي الآن نسميها بهذه الأسماء. فأنت كيف تفسر القرآن برأيك؟ قلت إذا كلامه هو يريد أن يفسره بدون ما يقصد أو بدون دليل لنا على قصده، يغضب ويشمئز ويتهمنا بالكذب، فكيف يفسر كلامه؟ لاحظوا صدر المتألهين في تفسير، ولاحظوا صاحب المنظومة في المنظومة قسم الفلسفة يفسر السماوات السبع بالأفلاك السبعة. لا نزال داخل المنظومة الشمسية، العلم محدود، فجاي كلام الله اللامحدود مطبق على علم محدود، كيف يحق لك ذلك؟ أصلا هذه الأشياء كلها في المنظومة الشمسية، وراء المنظومة الشمسية عندنا مجرة درب التبانة، أكو ملايين الشموس في مجرة درب التبانة، وينها من القرآن الكريم؟ القرآن الكريم محدود كبطليموس، وراء درب التبانة عندنا مجرات أخرى، مجرتنا فيها كرملة في بحر. كيف أنت تدعي العرفان؟ هذا يجي عندما يتوغل في الأشياء الطبيعية المادية، هكذا يسقط، يتوغل في وحدة الوجود والموجود ويدعي ما يدعي هو وأشباهه من العرفاء. كيف يصح ذلك؟ كيف يجوز ذلك في أدنى موازين العقل؟ يقول الإمام عليه السلام من فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب. الرسول صلى الله عليه وآله يقول إنه ليس شيء بأبعد من الرجال من تفسير القرآن، وإنما أراد الله في ذلك أن ينتهوا إلى بابه، روح على باب الأئمة مو على باب العرفاء ولا على باب الشيوعيين اللي يفسر الرأسمالي والاشتراكي والشيوعي بتلك الآيات القرآنية الكريمة. الله يريدك ادخلوا البيوت من أبوابها، أني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله، ثقلين ثقلين أحدهما إلى جوار الآخر، علي مع الحق والحق أخذ الحق من علي بن أبي طالب عليه السلام، وليس من فلان فيلسوف أو عارف أو شيوعي أو غيره. الرسول صلى الله عليه وآله يقول ليس شيء بأبعد من الرجال من تفسير القرآن، وإنما أراد الله في ذلك. ليش حقد القرآن أكبر؟ جعل له بطونا مثلا ومتشابهات، أن ينتهوا إلى بابه وصراطه، وأن ينتهوا في قوله إلى طاعته بكتابه والناطقين عن أمره، وأن يستنبطوا ما احتاجوا إليه من ذلك عنهم لا عن أنفسهم. خير هو النبي هذا الإنسان. قال الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، ردوه إلى أولي الأمر اللي هم الأئمة عليهم الصلاة والسلام، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فأما غيرهم فليس يعلم ذلك أبدا. فإياك وتلاوة القرآن برأيك، إلى آخر هذه الرواية والرواية الأخرى. الإمام الباقر عليه السلام يقول لقتادة في رواية أخرى، قتادة المفسر: ويحك يا قتادة، إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك. إذن سينا هذا الفيلسوف العظيم، شلون أنت تروح كلمات الفلاسفة كلمة كلمة تدقق فيها، وأفلوطين وأفلاطون وأرسطو وأرسطاطاليس، شنو قال وشنو ما قال وشنو معنى كلامه، أما تجي إلى كلام الله سبحانه وتعالى هكذا تفسره. في رسائله ابن سينا يفسر قوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يقول: عرش ربك المقصود به هو فلك الأفلاك، يعني هو الفلك التاسع. ثمانية وملائكة بعد، مقصود يعني الشمس والقمر والمشتري والمريخ وزهرة وزحل وعطارد، يعني والفلك الثامن الثابت. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، واضح هذا الآية صريحة، ثمانية ملائكة. لا ينفسر العرش بالفلك التاسع، الآن فاكتشفوا عشرة أفلاك عندنا من الصير المعادلة، يمكن أن يكتشفون فلك حادي عشر أيضا، لأن عندنا إضافة إلى هذه السبعة نبتون بلوتون وأورانوس، وأكو واحد حادي عشر الظاهر مكتشفيه أيضا. فشلون تفسر هذه الآية القرآنية الكريمة؟ عندما يصل إلى كلام فلان فيلسوف يتأمل به ويتوقف عند حدوده، أما عن كلام الله هكذا نفسر كما يحلو لنا. الإمام الباقر عليه السلام يقول لقتادة المفسر: ويحك يا قتادة، إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت الجهل الذين يتبعونك، وإن كنت أخذته من الرجال غير الأئمة، فلان عارف، فلان فيلسوف، فلان عظيم في غير منهج أهل البيت عليهم السلام، وإن كنت أخذته من الرجال فقد هلكت وأهلكت. إذا من نفسك تفسر هلكت وأهلكت، إذا تفسر من غيرك، من غير أهل البيت عليهم السلام الذين نزل القرآن في بيوتهم، أيضا هلكت وأهلكت. فبناء على هذا حكم التأويل، حكم التفسير بدون الرجوع إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هو فليتبوأ مقعده من النار. احنا ما صار عندنا فرصة حتى نكمل الحديث النقطة الرابعة، وهي الضوابط للتأويل، وهذه نقطة مهمة جدا. لكن قبل أن ننهي نختم ونحن في هذه النقطة، الشيخ الأنصاري له كلام جدا لطيف، وهو يلخص البحث بإيجاز وإن كانت لنا عليه إضافات. يقول الشيخ الأنصاري في بحث التفسير، يقول: ما هو التفسير بالرأي؟ يذكر له ثلاثة مصادر وهي جميلة وجيدة وممتازة. المصداق الأول للتفسير بالرأي اللي قلنا هو أعم من التأويل بالرأي، أو ذلك بالأولوية. المصداق الأول للتفسير بالرأي هو أن يحمل الظاهر على غير ظاهره بدون قرينة وبدون دليل عقليا قطعيا أو من قول الصادقين. هذا هو المعنى الأول، حمل الظاهر على خلاف معناه المتعارف بدون قرينة. المعنى الثاني للتفسير بالرأي أن يحمل المتشابه أو المحتمل للوجهين على أحد الوجهين بدون قرينة. المعنى الثالث وهو من مزال للأقدام أيضا، أن يحمل الظاهر على ظاهره، هذا أيضا في دائرة التفسير بالرأي، أن يحمل الظاهر على ظاهره قبل، دققوا في كلمة قبل، قبل أن يراجع المخصصات والمقيدات والحاكم والوارد وما أشبه ذلك من الأدلة ومن التي ينبغي فيها الفحص. هذا أيضا تفسير للقرآن بالرأي، والحديث تتم. فأما الذين في قلوبهم زيغ مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة في الرواية أي الكفر وابتغاء تأويله. منه أنت وما يعلم تأويله منه إلا الله والراسخون في العلم اللي هم أئمة أهل البيت عليهم الصلاة وأزكى السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.